العلم خير من حث حبانا بها الذي علمنا البيانا العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي أثنى عليه الله في كتابه كذلكم أثنى على طلابه في آل عمران وفي الأنعام والعنكبوت دون ما إبهام والنحل ثم فاطر والزمر وغيرها من محكمات السور وأمر الله نبيه بأن يقول زدني فهو أعظم المنن وكم حديث ناطق بفضله وفضلهم قد زخرت بنقله كتب الحديث باتصال الساند عن كل عدل ثقة مسدد أصحها من يريد الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدراك مد أحدهم ولا نصيفه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. حدثنا أبو سعيد الأشج وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن الأعمش حاء، وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء، وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي جميعا عن شعبة عن الأعمش بإسناد جرير وأبي معاوية بمثل حديثهما، وليس في حديث شعبة ووكيع ذكر عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثني سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أسير بن جابر أن أهل الكوفة فدوا إلى عمر وفيهم أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس، فقال عمر: هل ها هنا أحد من القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل، فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: إن رجلا يأتيكم من أهل اليمن يقال له أويس، إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس لا يدع باليمن غير أم له قد كان به بياض، فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة عن سعيد الجغيري بهذا الإسناد عن عمر بن الخطاب قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض، فمروه فليستغفر لكم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا واللفظ لابن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أسير بن جابر قال: كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فاستغفر لي. فاستغفر له فقال له عمر أين تريد؟ قال الكوفة. قال ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال أكون في غبراء الناس أحب إلي. قال فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس قال تركته رث البيت قليل المتاع. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مغاد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى أويسا فقال استغفر لي. قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. قال استغفر لي. قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. قال لقيت عمر؟ قال نعم. فاستغفر له ففطن له الناس فانطلق على وجهه. قال أسير وكسوته بغدة فكان كلما رآه إنسان قال من أين لأويس هذه البغدة.
طبعا هذا الحديث فيه فوائد، يعني أن طبعا لا شك أن هناك من الأمة من فيها خير، وأحب الخلق إلى الله العبد التقي النقي القفي، لكن ليس هذا على الإطلاق. يعني الناس في هذا منازل، يعني مثلا بعض الناس يعني قد يجد قلبه في الدعوة إلى الله عز وجل، قد يجد قلبه في طلب العلم، قد يجد قلبه في الخلوة والبعد عن الناس إلى آخره، وقد يجد بعض الناس فساده في العكس، قد يكون الفساد في الدعوة، ترى نفسك مغرورا، ترى نفسك أنزلت نفسك منازل الأولياء الأتقياء فهلكت، وأنرت لغيرك وأطفأت على نفسك. وكذلك أيضا قد يكون في طلب العلم في أي باب من الأبواب، أيضا قد يكون في العزلة، يعني بعض الناس لا يستقيم إلا بالمخالطة، يعني مخالطة للأخيار طبعا لا شك، لكن إن خلى بنفسه هلك، وقع في منازل من منازل أنه صار في قبضة الشيطان، فإذ بإخوانهم أعون الناس أو أسرع الناس لأخذه وأخذ يده حتى يستمر سيره. يعني الناس تراه مثلا واحد يسير في شخص واقف في شخص مقعد، فلابد أن ينظر إلى منازل نفسه. يعني هذه القضية قضية خطيرة، لأن بعض الناس ممكن يعني يرى أنه أفضل شيء الدعوة، وتراه جاهلا مسكينا لا حول له ولا قوة، وصار مشفقا على الناس وهو تالف هالك، ترى في غرور وكبر ونزعات شيطانية وأشياء كثيرة جدا قد تكون مدرية طبعا أو مغطاة، لكن ما عرف أمر نفسه، فغيره اهتدى على يديه والتزم، أما هو فلا. فهنا يعني يحتاج إلى مرآة أن يرى نفسه، وكلكم تعرفون الحديث حديث الأشقياء الثلاثة، يعني يؤتى بثلاثة أصناف من الناس، رؤوس الناس، منهم الرجل الذي تعلم وعلم قرأ القرآن وبذل جهده وجاء به فعرف الله نعمة، قال ما عملت؟ قال تعلمت وعلمت وقرأت، بل يثني على نفسه عنده أشياء كثيرة وقد فعلها، فيقول له الله كذبت، حظك من علمك ما قيل، إن وقع لك ثناء وقع لك أذى إلى ريب. فهنا الإنسان لابد أن ينظر إلى منازل نفسه، أين تقف نفسي؟ أين يقف قلبي؟ ما هو سبيل النجاح؟ هل يمشي هل يسير إلى الأخيرة أم معطل؟ لكن الإنسان لما ينظر إلى الثمرة الخارجية وفيها عطف دي مصيبة. نفس القضية، بعض الناس ربما لا يرى سبيل إلا العزلة، اعتزل عن الناس، ادعي، يرى نفسه قلبه يزيغ يضيع يذهب، فهنا العزلة أفضل. من وجد نفسه صواما قواما، يعني ربما يقطع الليل سيرا والنهار سيرا، حتى أنه يخشى لو أن شخصا زاره حتى في الله يعطله، وقع هذا لكثير. يعني قيل داود الطائي دخل عليه عالم وهو في حالته وورده، فقال له يعني قد شغلتك، يعني كلمة مدارجة، قال نعم، أوقفتني عن وردي، أنا عندي ورد أنت ضيعت وقتي. إذن هنا القضية منازل القلب دي كل أدرى بنفسه، لكن واحد يتخذ قرار أنا أعتزل، وبعد ما تعتزل لك جالس مع الشيطان في بيتك منزوي، اللي تقوم تصحى تقوم ترجع 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 إلى أن تذوب. واحد قرار ان هو الامام العالم ويبدأ عشان يعلم الناس ومشفق على الناس ويحاول ما ان هو يقيم ويقعد وغيره، بعد شوية بعد فترة من الفترات صار علما من الاعلام، لكن قلبه في خلل في فساد فلم يستطع ان يواصل، ولكن اهدى كثيرا من الناس لكن هلك، نسأل الله السلام. فلابد ليه للشخص ولكل منا أن ينظر إلى منازل قلبه، أين يجد قلبه، أين يسير. ودائما في كلمة جميلة جدا وقعت للفضيل مع رجل قال له كم عمرك؟ قال 60 سنة. قال سبحان الله، منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله عز وجل ماشي. فقال له الرجل ما الحيلة؟ طب أنا بلغت 60 و... فقال أحسن فيما هو آت يغفر لك ما مضى. يعني طالما أن عندك فرصة، ونحن كلنا جميعا أمامنا فرص لأن فينا أنفاس، فكلما الإنسان في الفرصة اللي جاي حاول بقى يجتهد ويشد يشوف الباب المنازل التي لنفسك أولا. ونرى للأسف الشديد أن الكثير مشفق على غير فلان صفة وفلان مقصر فلان، وأنت بحالك قد يكون أسوأ منه. يعني ربما واحد مثلا شخص شكله مش عارف ممكن صاحب كبير من الكبائر وقد يغفر له، يعني صاحب الكبائر تحت المشيئة إن شاء عذب وإن شاء غفر، قد يغفر له. هو أنت قد تؤخذ بأقل. دخلت امرأة النار في هرة، دخلت امرأة النار في هرة قطة، وعبد النبي صلى الله عليه وسلم يعني دخل النار في شملة قطعة قماش صغيرة، ورجل وجد غصن شوك نحى دخل الجنة، إلى غيرها من هذه الأشياء. فمنازل قلبك مهمة جدا، إنك شوف أين قلبك، فين القلب بتاعك. البعض يقول لك أهي ماشي وفضل ماشي، لا 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 تمشي هكذا، يعني لو مت الآن أين منزلك، أين مكانك، تروح فيه. دي قضايا لابد أنها تشغلنا تشغلنا تماما. وكن حريصا على نفسك أكثر من غيرك، ضن بوقتك وزمانك أكثر من غيرك. ويمكن دايما أنا ببلغ كثير من بكلم الإخوة كثيرا، يعني مثلا طالب العلم الواحد يقول لك أنا مثلا عاوز أدي درس، احرص أن يكون الدرس لك أنت أول، تجد درس تقرأ حديث أي باب من الأبواب أنت أولا. يعني أنت لو جلست هكذا وحاولت أنك تقرأ كتاب، طبعا ما فيش جمهور ما فيش حد بيعود لك. يعني أحد العلماء اشتكى لأستاذي لشيخي قال إذا كثر الناس فرحت وإن قلوا حزنت، قال هذا مجلس سوء لا تعود إليه، وهو أتكرر مجلس شر. لكن أنت لو جلست مثلا تقرأ في مسلم في البخاري أي كتاب من الكتب حتى من الكتب المعقدة، وغالبا يا أخوان إعطاؤك إلى أطاء في لذة غير الأخذ، أليس كذلك يا عبد الرحمن؟ بدأ نفسك قاعد مقعوص وفي جماعة قدامك هم مربوطين بيك ففي لذة، لكن أنت إن جلست لأحد ترى في نوع من الإيه؟ الثقة. فأنت إن قعدت جلست يبقى في لذة موجودة. طب أعوض اللذة هذه في استفادتي أنا، يعني مثلا أجيب واحد كده واحد طيب زي الشيخ سعد مثلا كده، أقول له هذا الشيخ سعد هنقرأ أنا وأنت في مصنف ابن أبي شيبة أو في مسند الإمام أحمد، هو مش هيقول لا، قد تستفيد أنت أكثر منه. يبقى أنا لا أعطي في مقابل أنا عاوز أفدى، أنا عاوز أنا أستفيد. وكان الزهري يفعل هذا، يعني الزهري كان عنده جارية يقومها عاوز يرجع درسه يقول لها يقول حدثني فلان وعن فلان، ويبدأ يقرأ حديثه سلم، قل والله ما أدري ما فلان ولا هل. قال أعلم أنك لا تدري ولكني أدري، أنا براجع نفسي إن المجلس براجع أراجع، قد يكون الصوت المرتفع قد يكون مجلس علم أنت تستفيد، فلابد أن تكون أنت أول المستفيد من موعظتك أو المستفيد من علمك. لكن إن يكون القصد إن أنا بقى بدور إن أنا أهدي الناس ومش عارف إيه والكلام ده وأنت تعرف، هذه مصيبة كبيرة جدا. ممكن 5 دقايق كمان، ها أبا صالح ممكن 5 دقايق.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني أبو الطاهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني حرملة حاء وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني حرملة وهو ابن عمران التجيبي عن عبد الرحمن بن شماسة المهري قال سمعت أبا ذر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج منها. قال فمر بربيعة وعبد الرحمن ابني شرحبيل بن حسنة يتنازعان في موضع لبنة فخرج منها.
هذا الحديث له قصة طريفة وقعت لي لما في أيام السادات كان في بقى نوع من إيه من الهرج والمرج، وبدأ كل الشباب اللي كان موجود في مصر يهرب، اللي يروح السودان ويطلع مش عارف على فين، واللي يروح في أماكن بقى، واللي عاوز يروح ليبيا، واللي مش عارف يروح على الأردن. كان فيه هرج ومرج في البلاد، وطبعا سمعتوا مع الحديث الدول الحمراء وهذه الأشياء. فشاهد إيه، كنت في اليمن فجاءنا أحد الأفاضل الشاب كده ودخل، كان في مساجد سنة قليلة، فجلس في المسجد ومع مجموعة بقى من الإخوة المصريين، قال وجدت حديثا في مسلم يبشرنا فيما نحن فيه. إيه هو الحديث يا عم؟ وراح قرأ هذا الحديث. فإذا رأيتم رجلين يختصمان في موضع لبنة فاخرج منها، يعني اخرج منين بقى؟ من مصر. وأن السنة اللي يقعد في مصر آثم ضال مضل، وعمل يدي يدي يدي. أنا كنت بصل السنة والحديث فعلا يعني ما سمعتوش طبعا، كنا لسه شباب صغار وحكاليين كلام جميل. خلاص الصلاة وقعدت بقى والإخوة قاعدين مع حلقة وبتاع، وأخ كده إيه عليه هيبة كده، طيب الكلام ده يعني طب دلوقتي مثلا ما نرجعش تاني مثلا؟ قال الحديث بقول كده أخرج منه. فأحد اليمنيين جالس قال طب ممكن إيه نراجع الحديث شوف شرحه، لأن الحديث ده مشكل. فقرأنا كلام النووي، يمكن عند لما مع كتاب النووي، فالمقصود إيه؟ تخرج منين بقى؟ في حتة الأرض اللي عليها نزاع، سبر صاحبها اللي هو القبطي أو اللي هو صاحب البلد الأصل، تتركها له برا به لأنه طبعا صاحب البلد. لكن قضية الخروج بالكل هذه طبعا كانت غير واردة، وده برضو يبين أثر الفهم الخاطئ لآية أو لحديث.
قال الإمام مسلم حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت حرملة المصرية يحدث عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبي بصرة عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال ذمة وصهرة، فإذا رأيت رجلين يختصمان فيها في موضع لبنة فاخرج منها. قال فرأيت عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة وأخاه ربيعة يختصمان في موضع لبنة فخرجت منها. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا مهدي بن ميمون عن أبي الوازع عن أبي الوازع جابر بن عمرو الغاسبي قال سمعت أبا برزة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا إلى حي من أحياء العرب فسبوه وضربوه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك. حدثنا عقبة ابن مكرم العمي قال حدثنا يعقوب يعني ابن إسحاق الحضرمي قال أخبرنا الأسود ابن شيبان عن أبي نوفل قال رأيت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة على عقبة المدينة قال فجعلت قريش تمر عليه والناس حتى مر عليه عبد الله بن عمر فوقف عليه فقال السلام عليك أبا خبيب السلام عليك أبا خبيب السلام عليك أبا خبيب أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا أما والله إن كنت ما علمت صواما قواما وصولا للرحم أما والله لأمة أنت أشرها لأمة خير. ثم نفث عبد الله بن عمر فبلغ الحجاج موقف عبد الله وقوله فأرسل إليه فأنزل عن جذعه فألقي في قبور اليهود، ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر فأبت أن تأتيه، فأعاد عليها الرسول لتأتيني أو لأبعثن إليك لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحب نعم لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك. قال فأبت وقالت والله لا أتيك حتى تبعث إلي من يسحبني بقروني. قال فقال أغني سبتي فأخذ نعم قال قال أروني ستي، فأخذنا عليه ثم انطلق يتوزف حتى دخل عليها، فقال كيف رأيتني صنعت بعدو الله؟ قالت رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك، فبلغني أنك تقول له يا ابن ذات النطاقين، أنا والله ذات النطاقين، أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أبي بكر من الدواب، وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه. أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذاب ومبيغا، فأما الكذاب فرأيناه، وأما المبيغ فلا إخالك إلا إياه. قال فقام عنها ولم يراجعها.
طبعا هذا الحديث مهم جدا في عدم منازعة الناس في أمر الملك، يعني قد يكون الإنسان مضطر إلى المنازعة، إن رأى مثلا شخص ليس بالأهلية عنده الأهلية لإقامة أمر لله عز وجل فينازعه، لكن غالبا الأصل هو عدم المنازعة، الأصل لقلبك، لأن طبعا النزاع على الملك وعلى السلطان هو باب من أبواب الهلكة وباب من أبواب التلف رحمك الله، والناس يعني يرضون منك أي شيء إلا أن تنازعهم في دنياهم. فلذلك لما وقع لعبد الله بن الزبير حتى سرت له الخلافة قرابة 6 أعوام خليفة، وما كان مخالف له إلا أهل الشام فقط، ثم رويدا رويدا إلى أن وصل الحال إلى أن قتل رضي الله عنه. فبعض الناس أيضا هنا القلوب منازل، يعني رأي ابن عمر أنه كان يبتعد ويعتزل وينأى بقلبه عن الدخول في هذه المنازل، وغيره كان يرى يعني التقدم ويرى أن يسوس الأرض بحكم الله عز وجل، لكن هذا الأمر يحتاج إلى فقه ومنازل. وذلك الإنسان إن أقدم على أمر يرى أن الناس يختلفون فيه لابد من وقف، يعني في أمور معينة الكل يتفق فيه، العبادة، لزوم القلب، الزهد، غيره، أشياء كثيرة، طلب العلم إلى غيره، أمور معينة الكل يتفق. طيب قضية السياسة وقضية المنازعة تحتاج فقط إلى وقفة، لابد أن أنظر أين منازل قلبي، أين ينزل القلب. إن وجدت القلب يعني سيثبت وتخدم دين الله عز وجل وترى صدقا من نفسك اقدم وأنت موفق حتى لو قتلت، لكن إن وجدت مجرد أنك بتزاحم من أجل المزاحمة ومن أجل التكفير والكثرة فإياك ثم إياك، لأن ليس الأمر إلا بالشجاعة ولا بالبطولة ولا بأن عندك قدرة أبدا، لا، أين قلبك؟ الرجل الذي قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان في أشرف موطن وفي أعلى موضع وفوتن به الصحابة رضي الله عنه، قالوا ما أبلي اليوم منا مثل فلان، فقال صلى الله عليه وسلم أما إنه في النار، في النار والله أعلم بحاله، ده رجل ما ترك شاذ ولا فاذ إلا وتبعه. أين منازل قلبك؟ يعني ماذا تريد؟ تقول له أنت دخلت قلبي، أنا أسألك، أنت أسألك، أنت تسأل نفسك لا تسألني أنا ولا تجيبني، أين منازل قلبك؟ كان في حرارة لدين الله عز وجل، صدق، صدق مع الله عز وجل أقدم، كان الأمر بقى فيه مجرد يعني ها لا أحجم، راجع نفسك صلى الله عليه وسلم. فهنا طبعا ما وقع لعبد الله بن الزبير اختلف فيه كثير من أهل العلم، كان هو الخليفة الشرعي والحجاج كان ظالما له، كان مبير كما ذكرت أسماء. أيضا ننظر إلى قوة المرأة، المرأة المسلمة هزت الحجاج وأجابته إجابات أفحمته، وكان جاء عشان يكسر نفسها كسرته وخرج فارا رضي الله عنه وارضاه، وده قوة، الإيمان قوة حتى في رجل أو امرأة ضعيفة، وما هابت وما خافت الحجاج أبدا.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن جعفر الجزري عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس، أو قال من أبناء فارس لذهب به رجل من فارس أو قال من أبناء فارس حتى يتناوله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال رجل من هؤلاء يا رسول الله فلم يراجعه النبي صلى الله من هؤلاء قال رجل من هؤلاء يا رسول الله فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثة قال وفينا سلمان الفارسي قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لمحمد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدون الناس كإبل
يا أمة عزيزة لبت نداء رب العباد ومضت سائرة على درب الكفاح والجهاد.